لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات شرح تقريب الأسانيد، كتاب شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد الحافظ العراقي. قد وقفت أنا وأنتم في اللقاء الماضي عند أبواب عند أول كتاب الطهارة في باب المياه، وذكرت هناك الباب بعض الأشياء التي تفسد الماء والبعض الآخر الذي لا يفسده، تبعا للأحاديث التي ذكرها الحافظ العراقي في ترتيب الأسانيد وترتيب المسانيد. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث همام عن أبو هريرة: لا تبل في الماء الراكد الذي لا يجري ثم تغتسل فيه. وأيضا من ذلك حديث ابن عمر نافع، أن ابن عمر كان يقول إن النساء والرجال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون جميعا. فهذا وهذا إنما يدلان على بعض ما يفسد الماء والبعض الذي لا يفسده. ماشي. على تفصيل لأهل العلم ذكرته في الحلقات السابقات. يبقى أيضا في أبواب الطهارة باب يصلح في أن يدخل في الوضوء، وأيضا يصلح أن يدخل في إزالة النجاسات. يعني أصلا بعد أبواب المياه على طول بيجيبوا إيه؟ أبواب تطهير النجاسات، تطهير النجاسات. ولذلك الشوكاني بعد باب المياه جاب باب تطهير النجاسات، فقال: يطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى للنجاسة ريح ولا لون ولا طعم، حتى لا يبقى للنجاسة عين ولا ريح ولا لون ولا طعم طبعا. فجاب مسألة الايه؟ التطهير النجاسات. وقال أن والنعل بالمسح، وقال والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النسح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. قال: والماء هو الأصل في التطهير، والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. ده متن الدرر البهية اللي ذكره الشوكاني بعد كده. طب هو الحافظ العراقي كأنه ما عندوش أحاديث على شرطه في الكتاب ده، يدخل في جملة الأسانيد 16 اللي هي من أصح الأسانيد في مسألة تطهير النجاسات، فحب يجيب أحاديث، وإن كان في بعض النسخ هي في أولها باب الوضوء، فعشان كده بقول تصلح أنها تدخل لباب الوضوء، تصلح أنها تدخل في باب تطهير النجاسات أو إزالة النجاسات. هو حديث الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها، إنه لا يدري أحدكم أين باتت يده. فده ذكر الوضوء فيه يدخله في باب الوضوء، وإن كان هنا الوضوء بفتح الواو هو ما يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به أو يتوضأ منه، فهنا قال لا يدخلها في وضوئه، مش في وضوئه بضم الواو، لا بفتحها، لا يدخلها في وضوئه، يعني في الماء الذي يتوضأ به أو يتوضأ منه. حتى يغسلها، في رواية يغسلها ثلاثا، ستأتي الروايات. فمناسبة الحديث ده لباب الوضوء ان هو لما يقوم عشان يتوضى وكان قايم من النوم ما يحطش ايديه في الوضوء، يعني في الماء الذي سيتوضا به، حتى يغسلها خارج الاناء ثلاثا. وفي روايه ثلاثا مرتين او ثلاثا، روايه الترمذي. ماشي. طيب هنا الحديث من هذه الجهه يدخل في باب الوضوء، والظاهر ان دي في بعض نسخ الحافظ العراقي ان هو دخلها تحت باب الوضوء، وممكن تخش تحت باب ازاله النجاسات من باب اولى، وده باب فقه بعيد ان هو ما عندوش احاديث على شرط تدخل في ازاله النجاسه وفي التطهير من النجاسات. فجاب الحديث ده عشان يقول ايه، اذا كان الواحد لما يقوم من النوم ويغلب على ظني، لانه لا يدري اين باتت يده وأين طاشت في جسمه وأين وضعت وأين الموضع التي وضعت عليه يده وهو نائم، لعلها وضعت على موضع فيه نجاسة، فيقوم فيغسلها. فإذا كان النجاسة المظنونة أمر بغسلها، فالنجاسة المقطوع بها يؤمر بغسلها من باب أولى. شفتم؟ ده الفقه البعيد، هو عايز يدخل أحاديث في أبواب النجاسات، في أبواب تطهير النجاسات وكيفية تطهير النجاسة، وهل أي نجاسة تغسل ثلاثا، ولا ضابط التطهير هو أن حتى لا يبقى للنجاسة أثر، وحتى لا يبقى للنجاسة عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. فكلمة ثلاثا في بعض الروايات تفيد أن تكون ثلاثا، سواء ذهب العين والرائحة واللون أو لم تذهب. يعني هب أني مثلا جاء بول على ثوب أحدكم، والبول من النجاسات، طيب هل أنت لازم تغسلها ثلاث مرات، ولا غسلت مرة وبالمرة دي كانت مرة حلوة وجامدة ما بقاش للنجاسة لا عين ولا ريح ولا لون ولا طعم، هل يكفي المرة ولا لازم ثلاثا؟ برضك دي مسألة خلافية هو أراد أن يشير إليها من روايات هذا الحديث. وقال برضك زي ما أنا قلت لكم كده، إذا كان ده في العلة الغير معقولة تقوم تغسل ظنا على بعض قول أهل العلم إن ده ممكن تكون إيه العلة معقولة وهي النجاسة، إذا كان لما لم تعقل النية ولم تقطع بوجود نجاسة قمت فغسلت يدك ثلاثا على بعض الروايات، فمن باب أولى عند القطع بنجاسة الثوب أو المكان أو الجسد، من باب أولى تغسل هذا الموضع حتى لا يبقى للنجاسة أثر، حتى لا يبقى للنجاسة أثر. لكن طبعا أثر دي مخصوصة بما إذا كان التطهير مثلا تطهير للثوب من دم الحيض. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن كيفية الثوب المرأة، غسل ثوب المرأة من دم الحيض، قال حتيه، قال أحط ويبقى أثره، قال حتيه ولا يضرك أثره، حطيه ولا يدرك أثره. هذا الأثر لا علاقة له بدم الحيض، لأنه ذهب عين الدم وذهبت الرائحة وذهب اللون وبقي أثر لا علاقة له، أو هو معفو عنه، أو هو معفي عنه. إذن الحديث أشار إلى كثير من المسائل التي قد تطرح وتتناول في أبواب إزالة النجاسات أو تطهير النجاسات. ماشي؟ طيب يبقى على فرض دخول الحديث في باب تطهير النجاسات بهذا التأويل، وعلى فرض دخوله في أبواب الوضوء على اعتبار أنه فلا يضع يده في وضوئه حتى يغسلها، حتى يغسلها، إنه لا يدري أحدكم أين باتت يده. طبعا الحديث والأحاديث التالية لي، احنا قلنا الأول ايه، نتكلم على الإسناد. الأعرج عن أبي هريرة معناه ايه، ها معناه ما رواه الإمام الحافظ العراقي بسند إلى الإمام مالك. الإمام مالك قال ايه، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ماشي. طيب التاني بقى همام عن أبي هريرة، لسه قايلينها هو همام عن أبي هريرة، جه في حديث قبل كده قريب اللي هو بقى الإسناد الثاني إلى أحمد، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، برضك ده من أصح الأسانيد. أيضا قال وفي رواية لمسلم ثلاثا، شوفوا يعني ايه، يعني في رواية لمسلم من حديث أبو هريرة، عشان كده برضك ما ذكرش الحديث، قال فليغسل يده في الرواية الثانية بتاعت مسلم ثلاثا قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي رواية الترمذي التي أشرت إليها آنفا مرتين أو ثلاثا، قال فليغسلها مرتين أو ثلاثا قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وعنه ده بقى حديث بقى في الوضوء قولة واحدة، وعنه يعني عن أبي هريرة، بردك عنه عن أبي هريرة يعني عن همام عن أبي هريرة، عبد أحمد عبد الرزاق معمر همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم ليستنثر. الاستنشاق اللي هو إدخال الماء في الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف. برضه ده نص والحديث سكت عليه، ما قالش، كل الأحاديث سكت عليها ما عدا الروايات الخارجة عنه، فيبقى ده متفق عليه وده متفق عليه وده متفق عليه. وعن الأعرج عن أبي هريرة ما قالش بقى وعنه، لأن اللي قبل كده همام عن أبي هريرة. الأعرج بقى مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. حتة بردك من استجمر فليوتر دي حلوة قوي، لأن هي بردك داخلة في إيه؟ داخلة في أبواب، دخلت في أبواب الوضوء في ذكر المضمضة والاستنشاق، وداخلة في أبواب قضاء الحاجة، داخلة في أبواب قضاء الحاجة، لأن أبواب قضاء الحاجة أيضا من الأبواب اللي بتخش في كتاب الطهارة، في من الأبواب اللي بتخش في كتاب الطهارة، زي ما بردك ذكر في كتاب الطهارة الشوكاني في متنه قال كده بردك على المتخلي الاستتار والدنو إلى الأرض أو الدنو إلى الأرض والبعد أو دخول الكنيف. يعني كل دي آداب لما يجي بقى الواحد يتخلى يروح يبعد بعيد ويستتر يعني حتى يدنو من الأرض، أو يدخل كنيف شيء يكنفه، حمام أو اللي احنا بنسميه تواليت يعني، أو البعد أو دخول الكنيف وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، أنه هو ما يتكلمش ولا يلبس خاتم ولا يلبس أي حاجة، أو يحط مصحف في جيبه وداخل الحمام، ولا يلبس خاتم منقوش عليه مثلا آية أو ذكر الله أو لا إله إلا الله، وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، ويتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها الشرع أو العرف، زي ما احنا تقدم معنا اتقوا اللعانين أو اتقوا الملاعن الثلاث، أو لا تبل في الماء الراكد، يبقى لما يقضي حاجته لا يقضي في ظل الناس ولا في طريق الناس ولا إذا صح الحديث ولا بين القبور ولا في الأسواق ولا في موارد الناس ولا في الماء الراكد، ويتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها الشرع أو عرف الناس. ده ما ينفعش في عرف الناس أن أنت تيجي في المكان دي تقضي حاجتك. وبردك أن هو وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامه، فدخل ذكر في أبواب قضاء الحاجة مسألة الاستجمار. والاستجمار هي طلب الجمار كما سيأتينا، وهو استخدام الأحجار في قطع الخارج، في قطع الخارج من السبيلين، وفي تطهير الخارج من السبيلين. فإذا كان غسل اليد المظنون في نجاستها يبقى من باب أولى غسل غيرها، سواء بقى غسل بصفة معينة زي غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب فليغسله سبع إحداهن بالتراب، أو غسل بول الصبية الجارية التي الصغيرة التي لم تفطم، أو يعني النضح لبول الصبي الذي الصبي الرضيع، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال يرش من بول الغلام الرضيع ويغسل من بول الجارية، أو بول الجارية يغسل وينضح من بول الغلام الرضيع، أو في رواية بول الغلام الرضيع ينضح أو يرش وبول الجارية يغسل. فسواء بقى يغسل بصفة معينة أو يغسل بإطلاق كما جاء في بعض الروايات اغسليه أو حطيه بماء وضلع وجعلنا في الأخيرة كفورا مثلا أو شيء من سدر، أو مثلا بصفة معينة أو الاستحالة زي يطهر ما بعد في ثوب المرأة مثلا، الاستحالة مطهرة، أو ما شكل ذلك مما يدخل في إزالة النجاسة أو تطهيرها من باب أولى إذا كان المظنون هيغسل. الإيد التي ظن أنها تنجست غسلت من باب أولى الذي تيقن. أو أداب قضاء الحاجة زي تقدمت الإشارة إليها، ومنها مسألة الاستجمار. يبقى هو ما زال بيحط أحاديث قليلة تجمع فوائد كثيرة وأبواب كثيرة من أبواب كتاب الطهارة، علشان يقول إن أنا أدخلت ما يمكن إدخاله أيضا في كتاب الطهارة، ولم أخلي بابا من أبواب الطهارة لم أذكر فيه حديثا. يبقى باب أبواب المياه فيها حديث، أبواب غسل تطهير النجاسات فيها أحاديث، أبواب قضاء الحاجة أو باب قضاء الحاجة في حديث منها ومن استجمر فليوتر، إشارة إلى أدب من آداب قضاء الحاجة وهو استعمال الجمار، وهي الأحجار التي تطلب لتطهير الخارج من السبيلين. ماشي. وبردك فيها إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، يعني فيها بردك التنصيص على بعض واجبات الوضوء أو سنني، على اختلاف من أهل العلم في هل المضمضة والاستنشاق سنة ولا واجب. ده أيضا من الأشياء التي سأذكر الخلاف فيها بعد قليل. غريب الحديث، طبعا المعنى الإجمالي للأحاديث دي سأذكره بعد ذكر الغريب، يعني الكلمة ومعناها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده في رواية ثلاثا قبل أن يدخلها في وضوئه. تقدم معنى أن الوضوء بفتح الواو هو وفي رواية في الإناء، صرح بها في الإناء، يعني ما يتوضأ منه وما يتوضأ فيه. فإن أحدكم لا يدري. ده تعليل لغسل اليد. ليه ما نغسلش ايدينا؟ فإن أحدنا إذا نام لا يدري بعد الاستيقاظ أين باتت يده، وفي رواية لا يدري ولا علامة وضعها، يعني هو وضع يده هو نايم فيه وضعها على إيه. أيضا فإنه لا يدري أين باتت يده، أي من جسمي ومن جسدي، يعني مش عارف ايدي باتت منين. وحقيقة المبيت بتكون ايه؟ البيات ده بيكون بيات بالليل ولا بالنهار؟ لا، بيكون بالليل. ويؤيده ايضا روايات ستأتينا عند ابي داود وعند غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من نومه بالليل، من نومه او من نوم الليل او من نوم الليل. وفي رواية ايضا لفظ لغيره، وده خلاف بين أهل العلم، يعني هل ده مطلق النوم بالليل أو بالنهار ولا بنوم الليل. طبعا اللي خصه بنوم الليل استدل بالرواية دي: إذا قام أحدكم من نوم الليل، وقع في رواية الترمذي وابن ماجة إذا استيقظ أحدكم من الليل، فخص ذلك بنوم الليل. ماشي. فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. فدي حجة كما سيأتينا لمن ذهب من أهل العلم إلى أن المقصود هو إيه؟ نوم الليل وليس مطلق النوم، لأن بعض أهل العلم قالوا مطلق النوم سواء نوم الليل أو نوم النهار كل ليل، وده مذهب الشافعي والجمهور، إلى أنه بعد كل نوم من ليل أو نهار. أما الإمام أحمد وأبو داود الظاهري قالوا لا، ده مخصوص بنوم الليل، مستنبطين ذلك من قوله في الصحيح أين باتت يده، وبالتصريح في رواية أبي داود وابن ماجة إذا قام أحدكم من نوم الليل. ماشي. طيب، الأحاديث الثانية بقى اللي بردك عن أبي هريرة اللي فيها الوضوء، اللي فيها ذكر الوضوء أيضا وبعض واجباته. قال صلى الله عليه وسلم: لينتثر، يضع في أنفه ماء ثم لينتثر، في رواية ليستنثر، يعني ليخرج الماء من أنفه. فإذا كان الاستنشاق الإدخال فالاستنثار هو الإخراج بعد إدخاله فيه. وأيضا قال في آخر الحديث المتقدم: وإذا استجمر أحدكم فليوتر. استجمر يعني طلب الجمار، زي استغفر، طلب المغفرة، طلب المغفر. فإذا استجمر يعني طلب الجمار الأحجار من أجل قطع الخارج من السبيلين، من أجل قطع الخارج وتطهير الخارج من السبيلين، على تفصيل وفوائد ستذكر أيضا. ما زلنا في الغريب، وتقدم معنا معنى الاستنشاق ومعنى فليوتر. أل ينهي استجماره على وتر، يعني 3 5 7 9، ولا يكون قطعه للاستجمار لأقل من 3، كما جاء في أحاديث نهى عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار طاهرة، يعني أقل حاجة 3. عايز تزود زود، بس وترا، يعني زود، ما تبقاش 4 ولا 6 ولا 8، تبقى 5 7 9 حسب ما ترى أنه قد أتى على ما خرج من السبيلين، لكن ده بدون مبالغة ولا وسوسة. ماشي؟ بدون مبالغة ولا وسوسة. طبعا زي ما احنا قلنا أن الأحاديث دي في المعنى الإجمالي بتشتمل على أحكام وجمل كده من الأحكام جميلة، منها ما يدخل في باب قضاء الحاجة، ومنها ما يدخل في باب غسل النجاسات، ومنها ما يدخل في باب الوضوء. من ذلك أيضا أن المستيقظ من النوم لا يدخل كفه في الإناء، لأن يده، لأنه لا يدري أين باتت يده، واليد إذا أطلقت لا يرد بها إلا الكف، لا يرد بها إلا الكف. أن المستيقظ من نوم الليل لا يدخل كفه في الإناء أو يمس بها شيئا رطبا حتى يغسلها 3 مرات، على رواية مسلم والترمذي، لأن نوم الليل غالبا يكون طويلا ويده تطيش في جسمه حيث شاءت وهو لا يدري، فلعلها تصب هذه اليد وهذا الكف، تصب بعض المستقذرات وبعض النجاسات وهو لا يعلم، فشرع له غسلها للنظافة المشروعة. ده طبعا كل ده بيميل إلى مذهب من يقول إن العلة في هذا الحديث هل معقولة ولا غير معقولة، يعني هل العلة ظن النجاسة أو مظنة النجاسة ولا العلة غير معقولة، هي مسألة خلافية. ذهب بعض أهل العلم إلى أن العلة معقولة وهي مظنة النجاسة، وذهب البعض الآخر إلى أن العلة تعبدية مش معقولة، بدليل إن هم حتى قالوا لو إن وضع إيده في كيس، وضع إيده في كيس وربط الكيس وباتت إيده، أم لا في الكيس زي ما هي، هو بردك يغسلها 3. إذا قلنا أن العلة إيه؟ غير معقولة. إذا قلنا أن العلة غير معقولة، وده مذهب لبعض أهل العلم. وإذا قلنا أن العلة هي لا معقولة وهي مظنة النجاسة، يبقى أين باتت يده، إنه لا يدري أين باتت يده على ما وضعها، ده لعله يضعها على شيء نجس أو مستقذر، على قول من يقول العلة إيه؟ غير معقولة. وده ما مال إليه بعض أهل العلم، منهم صاحب تيسير العلام. أيضا من جملة ما جاء في هذه الأحاديث إن هي ذكر إن المتوضئ إذا شرع في الوضوء أدخل الماء في أنفه، ودي بقى مسألة يعني سيأتي الخلاف فيها، هل الأنف والفم، هل المضمضة والاستنشاق يدخلان في جملة واجبات الوضوء ولا مستحبات الوضوء؟ دي مسألة خلافية، سنذكر الخلاف والأدلة والراجح إن شاء الله في اللقاء القادم. طيب، وليه بدأ بالأنف والفم؟ ما احنا بنبدأ باليد، وليه بدأ هو بالأنف والفم؟ النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال إذا توضأ أحدكم، في الحديث بتاع أبو هريرة ده، قال إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، وقال في رواية تانية إذا توضأ أحدهم فليجعل في أنفه ماء. يعني أول حاجة نعملها الأنف والفم، ما احنا بنعمل بنغسل الإيدين 3 ليه؟ وليه ما بنبدأش بالوجه؟ الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما قالش تمضمضوا ولا استنشقوا. برضك ده سؤال تاني بيطرح نفسه في الحديث، طب ليه إحنا بنغسل الإيد وليه ما غسلناش الوجه، وليه في الحديث ده بدأ بالأنف والفم؟ ده إشكال آخر أيضا سنذكره في اللقاء القادم إن شاء الله. طيب، برضك إن قطع الأذى الخارج من السبيلين بالحجارة، ده يكون قطع على وتر طب وهل يلزم من ذلك الحجارة بس، ولا ممكن الحجارة والماء، ولا ممكن الماء فقط؟ طب ما فيش حجارة ولا ماء وفي الورق اللي احنا بنستخدمه دلوقتي يعني، أو كتير ناس من الناس بتستخدمه، هل الورق ده يقوم مقام ماء أو الأحجار ولا ما يقومش؟ دي كلها أسئلة بتطرح نفسها في هذا الباب الجميل العظيم اللي جمع جملة من الأبواب ومن الآداب، سواء في باب غسل النجاسات أو في باب قضاء الحاجة أو في باب الوضوء. نكتفي بهذا القدر، وعلى أمل اللقاء في لقاء قادم قريب نجيب في بدايته عن هذه الأسئلة وهذه الإشكاليات. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.